من إصداراتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة آثار السلف بالتعاون مع مكتبة وتسجيلات اليقين الإسلامية بأبو ظبي أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان
دروس صحيح البخاري
للشيخ أبي محمد صادق ابن محمد البيضاني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أرحب بإخواني طلبة العلم في هذا الجامع المبارك، وأشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا وإياكم لحلقات العلم النافع. وقد قررنا أن يكون درسنا بعد صلاة الفجر يوميا في صحيح البخاري. وقبل أن نبدأ فيما ذكره البخاري من الأحاديث، وقبل أن نبدأ أيضا في دراسة متنها وإسنادها، فهناك مقدمة ينبغي لطلبة الحديث أن يقفوا عندها، وهي تتعلق بهذا الإمام الجليل الإمام البخاري، وتتعلق أيضا بصحيحه المسمى بالجامع الصحيح. فأقول وبالله التوفيق، الإمام البخاري هو الإمام الحافظ الفقيه الناقد المحدث الكبير أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزة البخاري نسبة إلى بلدة بخارى. يقول قتيبة بن سعيد رحمه الله عن هذا العالم الجليل، قال: جالست الفقهاء والزهاد والعباد، فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل. ثم قال: وهو في زمانه كعمر في الصحابة. وقال: لو كان محمد بن إسماعيل في الصحابة لكان آية. وهذا يدل على أن الإمام البخاري بلغ مبلغا عظيما في القدر والمكانة العلمية. وقال عنه الإمام الكبير تلميذه محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: ما رأيت تحت أذين السماء أعلم بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحفظ من محمد بن إسماعيل. وقد ولد هذا الإمام عليه رحمة الله في 13 من شوال لعام 94 للهجرة، ببلدته بخارى، ومات أبوه إسماعيل وولده محمد ابن إسماعيل لا زال صغيرا، وترك لابنه مالا كثيرا طيبا. يقول أبوه قبل موته: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة، عليه رحمة الله. ولهذا أيها الإخوة استعان الإمام البخاري بهذا المال في طلب العلم حتى صار إمام المسلمين وسيد الحفاظ والمحدثين في عصره. فأخذ العلم عن جماعة من الأكابر، منهم عبد الله بن مسلمة القعنبي، ومنهم عبد الله بن الزبير الحميدي، ومسدد بن مترهد، وأبو عاصم النبيل، وأخذ أيضا عن عبد الله بن يوسف التنيسي، وعن إسحاق ابن راهويه، وعن غيرهم من أكابر الحفاظ، ولم يقتصر في طلبه للعلم في بلدته بخارى، بل طلب العلم ورحل إلى أماكن متعددة، فقد درس في بلدته بخارى وفي مكة والمدينة والشام، وذهب أيضا إلى مصر واتجه إلى العراق، فأخذ في الكوفة، وأخذ عن علماء البصرة، وأخذ أيضا عن علماء بغداد وخراسان، وهاجر في الطلب إلى أماكن متعددة من بلدان الدنيا. وكان رحمه الله إماما حافظا، يجلس يعطي بارك الله فيك، كان إماما إذا سمع الفائدة أو الحديث حفظ ذلك من أول وهلة. ولهذا عجز أهل زمانه أن يكونوا مثله، حتى قال حاشد بن إسماعيل: كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، فلا يكتب، لا يكتب الحديث ونحن نكتب. حتى أتى على ذلك أيام فلمناه بعد 16 يوما، فقال لهم البخاري: قد أكثرتم علي، أي الملام، فأعرضوا ما كتبتم. فأخرجناه فزاد على 15,000 حديث، فقرأها البخاري كلها عن ظهر قلب، يقول حاشد: حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه، رحمه الله. ولما توجه أيضا إلى بغداد طلب عليه أهل بغداد 100 حديث، وأرادوا أن يمتحنوه، فردها على وجهها وجعل الأسانيد مستقيمة على حقيقتها. وهذا الإمام بلغ مبلغا عظيما في العلم، وأخذ يدرس ويعقد المجالس، بل ربما يعقد الجلسة ويحضر فيها 10,000 من العلماء والحفاظ ليأخذوا عن هذا الإمام الجليل عليه رحمة الله. ولهذا تكمل على يديه جماعة من الحفاظ الكبار، منهم تلميذه الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وله كتابه المسمى بالصحيح في صحيح مسلم، وقد أجمع العلماء على تقديم كتاب البخاري وتقديم كتاب صحيح مسلم على بقية الكتب، فقدموا البخاري وبعده مسلم، وذلك على كتاب الله سبحانه وتعالى، أو بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. ومنهم أيضا إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح، وتتلمذ أيضا على يدي الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، والحافظ ابن أبي داود صاحب كتاب المصاحف، وأيضا أخذ عنه الإمام الكبير محمد بن نصر المروزي، وأيضا أبو القاسم البغوي، وأبو عبد الله محمد بن يوسف الطبري الذي روى صحيح البخاري حتى قال سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل 70,000 رجل، فما بقي أحد يرويه غيره. ومنهم أيضا الإمام صالح بن محمد الملقب بججرة، وغيرهم كثير من الأئمة العلماء الذين يعتمد عليهم في الحديث النبوي. ومع أن البخاري كان إماما في الحديث، إلا أنه أيها الإخوة كان إماما في الفقه والتاريخ والتفسير، وأيضا كذلك إماما في العلم، يعرف ذلك كل من وقف على ترجمته رحمه الله، ويعرف ذلك أيضا كل من قرأ كتبه، وله مصنفات عديدة غير الصحيح، تدل كلها على سعة علمه، ومنها التاريخ الكبير والأوسط والصغير، ومنها الأدب المفرد وكتاب الفنى، ومنها كتاب العقيدة المسمى بخلق أفعال العباد، وغيرها كثير مما هو مطبوع ومحفوظ ومحفوظ. وهناك بعض المحفوظات لم تخرج، وهي تحتاج من المحققين أن يخرجوها، وأما المفقود فهذا عرف من خلال تراجمه، فإن الذين ترجموا له يذكرون له كتبا متعددة لا تعرف أين هي، ولا ندري أهي قد فرقت أو حرفت أو تغير فيها شيء أو ما أشبه ذلك، لكن نقول هناك بعض الكتب التي للإمام البخاري ليست محفوظة، وإنما ذكرت في التراجم وليس لها أصل في المحفوظات، ولا ندري أين هي. الرحلة العلمية والرحلة الشيقة مع هذا الإمام، إلا أنه عانى من المحن والشدائد ما يفوق ذكره من الوقت، مع بعض الولاة والخصوم والفساد. وكانت نهاية ذلك النفاة لبخارى، عن بخارى، فذهب إلى بلدة يقال لها خرسمة، وهي من قرى سمرقند. وفي ذات ليلة، وكان متعودا عليها رحمة الله أن يقوم الليل، في ذات ليلة قام وصلى ودعا فقال في دعائه وبعضهم يسمعه وهو لا يدري، قال: اللهم قد ضاقت بي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. فما تم الشهر حتى قبضه الله إليه، وكان هذا في ليلة العيد، وعمره 62 سنة رحمه الله. هذا كلام موجز عن بداية حياته وعن طلبه في العلم وعن مشايخه وعن تلاميذته وعن ما لاقى من المحن إلى أن مات عليه رحمه الله عليه رحمة الله. وقد ذكرنا هذا المختصر لنبين حقيقة ما كان عليه هذا الإمام الجليل من هذه المكانة العلمية الرائدة التي إن دلت فإنما تدل على مكانته العالية بين أهل العلم. أما عن كتابه والذي سنقوم بشرحه سندا ومتنا، فقد دفعه إلى تأليفه ما جاء عنه رحمه الله أنه رأى في المنام رؤيا منامية، حيث رأى أنه بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبيده مروحة يدب بها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى بعض المعبرين وأخبرهم بهذا الخبر، فقال له أحدهم: تذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الكذب. فكان هذا من الدوافع لجمع الصحيح ولتأليفه. وأيضا قال عليه رحمة الله حيث ذكر من هذه الدوافع، قال: كنت عند إسحاق ابن راهويه، فقال بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحيث يشمل الأقوال والأفعال والتقريرات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول البخاري: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع هذا الكتاب. فلما جمع هذا الكتاب ما جمعه من الأحاديث التي يقف عليها دون أن ينقح أو أن ينتقي أو أن يهذب أو أن يجرد أو ما أشبه ذلك، ولكنه أخذ بالتجريد والتنقيح والتحليل، فلم يضع حديثا في كتابه الذي سماه بالجامع الصحيح إلا وقد تأكد بأنه صحيح وأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال: ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين، وقال: انتقيته من 600,000 حديث، وقال: ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح، وتركت من الصحاح كي لا يقول الكتاب. رحم الله الإمام البخاري، فإنه كان حريصا غاية الحرص في أن يجرد الأحاديث ويأتي بالمقتصر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما ثبت وصح عنه عليه الصلاة والسلام. والحاصل أيها الإخوة، لو أردنا أن نتتبع حياته العلمية ومناقبه العديدة لطال بنا الوقت، ولكن الإيجاز الذي ذكرناه فيه الكفاية عن هذا الإمام وعن كتابه. وينبغي لطلبة العلم ممن يريد أن يتعرف على هذا الإمام حتى يجعله قدوة له في الطلب، عليه أن يقرأ في كتاب الخطيب البغدادي المثنى بتاريخ بغداد، فإنه ترجم للإمام البخاري ترجمة طيبة، ونقل بعض النقولات التي تبين مكانة هذا الإمام. وكذلك عليك أيها الطالب بقراءة ما كتبه شمس الدين الذهبي في كتابه المسمى بسير أعلام النبلاء، فقد ترجم البخاري أيضا ترجمة طيبة مباركة. وأيضا ترجم له ابن طاهر في تذكرة الحفاظ، وترجم له غيرهم من العلماء الكبار ووضحوا حياته. فجدوا بارك الله فيكم، وكونوا خير خلق لخير خلق، وخذوا العلم بحظ وافر، فإن الدنيا قليلة والآخرة خير وأبقى. وتعلموا حفظكم الله أن هذه البلاد في حاجتكم كي تقوموا بالدعوة وتقوموا بنشرها بين المجتمعات الإسلامية لدفع كثير من الضلالات والمخالفات الشرعية. وإن شاء الله تعالى سنبدأ غدا في دراسة صحيح البخاري سندا ومتنا، ونأمل من طلبة العلم المواصلة، لأن الطالب لا يمكن أن يستفيد إلا إذا واصل في الطلب وجال. مضى سنوات متعددة، فهذا هو الذي يستفيد مع وجود الإخلاص والتقوى والجهد والورع، فإن هذه الأمور من الأمور المعينة لطالب العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من الدعاء المستجيب والمستجيب بسنة سيد الأنبياء والمرسلين. إلى هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح صحيح البخاري. وكنا قد تكلمنا في درسنا الماضي عن مقدمة تتعلق بالإمام البخاري وبكتابه الجامع الصحيح، وسنبدأ في صبيحة هذا اليوم لنتكلم عن شرح شيء من صحيح البخاري، وذلك فيما يتعلق بكتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. يقول الإمام محمد بن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم ولا أحقر بحديث رسول الله من الإمام البخاري. قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. بعض القراء يقول باب كيف، فإذا قلت باب كيف فيكون وقول الله يكون معطوفا فتجر وتقول وقول الله، أي أنه مجرور على ما قبله. والصواب أن يقال باب فيكون وقول على أنه مرفوع. قال: حدثنا الحميدي عبد الله ابن الزبير، وهو أبو بكر الحميدي من علماء مرو. قال: حدثنا سفيان، وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. وإذا قال البخاري حدثنا الحميدي عن سفيان فهو ابن عيينة، وهناك آخر وهو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، إلا أن الحميدي لا يروي عنه شيئا. قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو أبو سعيد من سواق التابعين. قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، وهو أبو عبد الله التيمي القرشي من علماء المدينة، أنه سمع علقمة بن وقاص، وهو مدني أيضا ويعد من كبار التابعين، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر ابن الخطاب، وعمر هو الذي يقول له النبي عليه الصلاة والسلام أو قال عنه: لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فجا، رضي الله عنه. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث متفق عليه، والمتفق عليه هو ما أخرجه البخاري ومسلم من صحابي معين، وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد انتقد بعض العلماء على الإمام البخاري كيف يورد هذا الحديث في كتاب بدء الوحي أو في كتاب الوحي، وقالوا بأن هذا الحديث لا يتعلق بالوحي البتة، وإنما يتعلق بالنية. فأجاب بعضهم وقال إنما ذكره الإمام البخاري في كتاب الوحي ليبين أنه على نية حسنة، وبعضهم قال لا، إنما أورده البخاري من باب التبرك، وألزم وقال ينبغي للمؤلف إذا أراد أن يؤلف كتابا أن يبدأ بهذا الحديث، وبعضهم قال إنما أورده البخاري في كتاب الوحي لكونه متعلقا بحادثة الوحي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يذهب إلى غار حراء يتعبد، فقالوا كانت نية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعبادة حسنة في غار حراء، فبدأ البخاري وذكر هذا الحديث. وفي ذكر هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى وهي قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وتتعلق بالنية، فالنية بمعنى القصد وبمعنى الإرادة ومحلها القلب، فإن الرجل إذا أراد أن يفعل شيئا فإنه لا يفعل شيئا حتى ينوي هذا الشيء بقلبه، ولذلك فمحل النية القلب، والنية إذا تعلقت بالقلب فإن القلب هو أساسها، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالنية بمعنى الإرادة بمعنى القصد ومحلها القلب. والفائدة الثانية وهي أن العلماء قالوا بأن حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم، هذا الحديث قالوا بأنه ثلث العلم. لماذا؟ يجيب الإمام البيهقي عليه رحمة الله ويقول العلم إذا أراد الرجل أن يعرفه فإنه يتتنى عليه أن يعرف أن الإحساس تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم بالقلب، وقسم باللسان، وقسم بالجوارح. فإذا أراد الرجل أن يعمل شيئا فإنه لا بد أن يعمل إلا بقلبه، كأن يذكر الله سبحانه وتعالى بقلبه، وإما بلسانه كأن يتلفظ أيضا بالذكر، لأن هناك من الذكر ما يكون بالقلب، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر عن ربه عز وجل أنه قال ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ويذكر باللسان وعمل آخر ويكون بالقلب ألا بالجوارح كالصلاة والحج وما أشبه ذلك، فالنية تعتبر ثلثا في هذا الباب. وقال الإمام أحمد بل هو ثلث الدين، وقال بأن الدين يقوم على ثلاث قواعد: القاعدة الأولى إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة الثانية وهو ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والقاعدة الثالثة وهي حديث الحلال بين والحرام بين. الفائدة الثالثة والتي تتعلق بهذا الحديث أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن النية شرط في العبادة، فقالوا لا يصح للرجل أن يعمل شيئا إلا بالنية، فإذا ذهبت وارتفعت النية فعبادته باطلة. فلو أن مجنونا دخل إلى المسجد وصلى فنقول صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه قد ذهب العقل الذي يحكمه بأن يأتي بالنية، وعلى هذا فالنية شرط في العبادة، وهذا واضح من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال بعض الأحناف بأنها شرط في العبادات ولكن تستحب في الوسائل، وجعلوا من ضمن الوسائل الوضوء وما أشبه ذلك، فقال الوضوء يعتبر وسيلة لعبادة وهي الصلاة، تفرقوا بين الوسائل وبين المقاصد. والصحيح في هذا الباب بأن النية شرط في جميع العبادات سواء كانت مقصدا أو كانت وسيلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات. وقد ذكر البخاري هنا الرواية والتي ليس فيها فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، وسيذكر هذه الرواية فيما بعد. الفائدة الرابعة في باب النية أن النية تنقسم إلى قسمين، إلى نية حسنة وإلى نية سيئة. فالنية الحسنة كأن ينوي الرجل أن يعمل شيئا لله عز وجل خالصا، ويكون الدافع له هو الرضا والإخلاص، أن يرضى بأمر الله وأن يرضي ربه وأن يخلص في نيته، فيصلي من أجل أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه. والنية الثانية وهي النية السيئة، وذلك كأن يعمل العبد عملا من أجل أن يقال عنه، فهذا رياء وهذا أمر خطير. ويخشى أن رجلا ذهب إلى قرية من القرى وكان يظهر للناس الصلاة ويصلي بهم الصلوات ويقوم بتعليم الناس في مسجدهم في تلك القرية، فأحبه الناس حبا جما لأنه يعلمهم الخير ويعلم أبنائهم القرآن الكريم. ومرت الأيام فمرض ذلك الشخص مرضا شديدا حتى أقعده على الفراش، فجاءه أهل القرية وجاروه، وبينما الناس عنده قال لهم ائتوني بكتاب الله، فأتوه بالقرآن الكريم، فأخذ القرآن بيده وقال لهم أشهدكم بالله أني قد كفرت بهذا القرآن. فقال هذه المقولة والعياذ بالله. لماذا؟ لأن نيته كانت سيئة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة البخاري: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها سوى سدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وعلى هذا فالنية الحسنة هي التي تدفع الرجل إلى حسن الخاتمة، والنية السيئة هي التي تدفع الرجل إلى النية أو إلى حسن إلى سوء الخاتمة. وعلى هذا فالنية الحسنة يرحمك الله، فالنية الحسنة مطلوبة من الشخص بطلب أولي لأن الشرع أمر بذلك، ثم الرجل قد ينوي شيئا ولا يعمل ذلك الشيء وذلك لمانع أو عذر، فهل يكون مأجورا؟ والجواب نعم يكون مأجورا، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن بالمدينة، يقوله للصحابة عندما خرجوا إلى غزوة تبوك فتخلف بعضهم عن الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية إلا شاركوكم في الحجر. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجهاد، ومنعهم في هذه الحالة مانع المرض أو العذر أو ما أشبه ذلك من الأعذار المتعددة. والنية أيها الإخوة إما أن تكون لله سبحانه وتعالى، وإما أن تكون من أجل شيء دنيوي، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث وفرق بين النيتين، فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، بمعنى أن من هاجر ونوى بنية لله عز وجل فنيته صالحة، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فالأصل أنه ليس مأجورا على ذلك. لكن لو نوى الرجل أن يتزوج المرأة بنية أن يتعفف وبنية أن يخرج من الوقوع في المعصية والذنب فهل يكون مأجورا؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه قصد بذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. فالإنسان متى ما حسنت نيته فيكون مأجورا إذا قصد بذلك الدين والصلاح. قد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا في بيداء، فإذا كانوا في بيداء من الأرض يكتف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فعائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كيف يكتف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام يكتف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، ليبين أن النية تعتبر أصلا أصيلا في هذا الباب. ويستفاد من هذا الدرس ما يلي من الفوائد. الفائدة الأولى بأن النية هي الأساس في الأعمال، وأن الرجل لو عمل عملا من غير نية فعمله باطل. حتى ان بعض الفقهاء عزل الرجل اذا توضا وضوءا للصلاه قالوا لا يجوز له ان يتوضا ان يصلي بهذا الوضوء الا ما نوى به من الصلوات. فقالوا لو ان رجلا توضا لصلاه الظهر ثم بقي على وضوئه فاراد ان يصلي به صلاه العصر فقالوا صلاته باطله. لماذا؟ قالوا لانه قصد بالوضوء ان يصلي به صلاه العصر. فنقول في هذه الحاله بانه ينبغي للرجل اذا اراد ان يتوضا ان ينوي بالعباده كليه بمعنى ان يصلي بها ما اراد من الصلوات المتعدده. لانه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيح انه صلى الصلاه والثنتين والثلاث والاربع بوضوء واحد، وهذا هو الاساس. الفائده الثانيه انه ما من عمل اخروي او دنيوي لا بد فيه من النيه فانه يتعلق بقلب الرجل ولا يتعلق بعمله، وان العمل ياتي بعد القلب بمعنى ان الرجل اذا اراد ان يعمل شيئا فانه لا يعمل شيئا حتى يحدد النية في قلبه. ومتى ما تحددت النية في القلب فإنها تأتي مباشرة على الجوارح. الفائدة الثالثة أن النية تدفع إلى ثلاثة أعمال. العمل الأول بالقلب، وهذا كأن يذكر الرجل ربه في قلبه، ومثاله ايضا ان يحسن نيته وان يكون صاحب نيه طيبه. الثاني العمل بالجوارح، كان يصلي الرجل وكان يمشي في الخير وكان يمشي في الصلاح وما اشبه ذلك. الثالث وهو الذكر باللسان، وهذا هو الاساس الثاني بعد القلب. فيستفاد من هذا ان النية تدفع الى ثلاثة اعمال كما بينا، وهذه تعتبر هي الاساس في هذا الحديث، وان النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر ذلك الا ليبين لامته ان العبادات تقوم على النية. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.